إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أظلنا هذا الموسم موسم الشتاء، وتمر بنا أحكام كثيرة متعلقة بهذا الموسم، وينبغي على المؤمن أن يكون على بصيرة بهذه الأحكام ليتفقه الإنسان وليتعلم الإنسان أمور دينه. ولكن قبل أن نبدأ بالأحكام الشرعية المتعلقة بفصل الشتاء، ينبغي علينا أولا أن ننظر نظرة قلبية إلى هذه الأيام. فالصحب الكرام رضي الله عنهم نظروا إلى هذا الموسم نظرتين: النظرة الأولى نظرة متعلقة بحال قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى، وأما النظرة الثانية فهي المتعلقة بالأحكام الشرعية التي بها تتم العبادة، التي بها يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. أما نظرة الصالحين إلى هذا الفصل العظيم فتتمثل لنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت الريح إذا هاجت وملأ الغيم السماء، رؤي ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام وقعد ودخل وخرج، فأقول: يا رسول الله، لما كل هذا؟ إنه الخير، غيم وهواء، إذن في أمطار، إذن في حياة. يا رسول الله، إنه الخير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ومن يؤمنني؟ ومن يؤمنني يا عائشة أنه الخير؟ لقد عذب أقوام في مثل هذا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في شأن قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا الموسم يذكر الإنسان منا بأمرين: أمر الدنيا، أن هذه الآيات أو هذه الأمور التي يجريها الله عز وجل في كونه إنما أرسلها قبل ذلك نصرة لأقوام، وأرسلها عذابا على آخرين، ثم يذكرنا بعد ذلك بالآخرة. أما تذكير الدنيا فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ازدياد الريح وشدة الريح وانتشار الغيم في السماء، كان يتذكر قوم عاد أن الله أرسل عليهم ريحا شديدة سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعا. هذا يقذف في قلب الإنسان الخوف، هذا يذكره بأنه ينبغي عليه أن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. ولربما آية من هذه الآيات التي تحدث في الكون يكون فيها هلاك الإنسان. إذن الإنسان منا ينبغي أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأمطار أرسلها الله عز وجل عذابا على آخرين. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند هبوب الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك بك من شرها وشر ما أرسلت به، لأنه صلى الله عليه وسلم استقرأ التاريخ فعلم أن هذه الريح أرسلت على قوم عاد فأبدتهم، وأرسل الله عز وجل الريح لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة الخندق فأدفأت هذه الريح قدور المشركين واقتلعت خيامهم، ونصر الله نبيه بهذه الريح، حتى قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا أي بالريح، وأهلكت عاد بالدبور أي الريح الشديدة التي أهلكتهم. الجندي واحد ولكن أرسل نصرة لأقوام وعذاب على آخرين. وهذه وقفة تأمل، إذا هزت الريح ستر دارك أو باب الشباك أو باب البلكونة عندك، تذكر هذا أن هذه الريح أرسلت عذاب على أقوام ونصرة لآخرين. هذه الأمطار التي تنزل من السماء تحتاج منا إلى وقفة تأمل، فهذه الأمطار من جنود الله عز وجل، أرسلها الله عز وجل لتبيد أمة كاملة تجبرت على ربها وتكبرت عليه وحاولت قتل نبيها نوح عليه الصلاة والسلام، فما كان إلا أن قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أمطار نزلت من السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذه الأمطار التي نزلت من السماء هلكت بها أمة من أقوى أمم الأرض لما عصت ربها عز وجل، وهناك أمة أخرى أطاعت ربها عز وجل، فأرسل الله عز وجل هذه الأمطار تثبيتا لهم وتثبيتا لأقدامهم، كما قال الله عز وجل في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ينبغي على الإنسان أن يقف مع هذه الأحداث التي تدور في هذا الفصل ويقف معها نظرة تأمل، حتى يعلم الإنسان منا أن العبد عبد وأن الرب رب. أمريكا بما أوتيت من قوة وما أوتيت من تقدم علمي وحضاري كبير، أمام إعصار واحد تعجز أمريكا كاملة على أن تفعل شيئا. ليعلم الإنسان منا أن العبد عبد وأن الرب رب. ينظر الإنسان منا إلى أمطار غزيرة تهلك أمم كاملة، انتشر فيها العري وانتشر فيها الفساد وانتشرت فيها الفواحش، ليعلم يقينا أن الله قادر على أن يهلك أهل المعصية. كان السلف رضي الله عنهم لا يمر عليهم هذا الفصل مرور الكرام، بل كانوا دائما مع كل آية من الآيات التي تجري فيه يقفون معها وقف التأمل، حتى أن أبا سليمان الدوراني رحمة الله عليه إمام الدنيا في الزهد كان يقول إذا رأى الثلج قال: اللهم يسر حسابنا يوم تتطاير الصحف. وكان يقول: تطاير الثلج في السماء يذكرني بتطاير الصحف يوم القيامة، أي عقول هذه وأي قلوب هذه. فالتذكرة الأولى التي ينبغي علينا أن نأخذها من تقلب الأيام والليالي أن يعلم الإنسان منا أن هذه من جند الله عز وجل يرسلها نصرة لأقوام وعذاب على آخرين. كذلك أيضا التذكرة الثانية أن تذكرنا هذه الأيام وهذه الآيات التي تدور فيها بما يتعلق بالآخرة. استأذنت النار ربها في نفسين كما قال صلى الله عليه وسلم، فأذن لها في نفس بالصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر هذا من أنفاس جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير هذا من أنفاس جهنم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع لنا الآن بين تذكرة الدنيا وتذكرة الآخرة من خلال هذه الآيات التي تحدث في هذه الأيام. لذا كان السلف رضي الله عنهم يستغلون هذه الأيام في أمرين: في التأمل وفي إحسان العبادة لله عز وجل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: جاءكم الشتاء قصر نهاره فصوموه وطال ليله فقوموه، كانوا في غاية الحرص في هذه الأيام على الإكثار من الصيام وعلى الإكثار من القيام، فإن الله قد يسر للمؤمنين في هذا الوقت قصر اليوم، فيسهل على الإنسان أن يصوم. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة. صوم في الشتاء غنيمة باردة، يحصل الإنسان منها أجرا عظيما وهو أجر الصيام، وفي نفس الوقت هي غنيمة باردة بلا تعب ولا مشقة ولا عناء ولا نصب. ثم من بعد ذلك كان يطول الليل في هذا الشتاء، فكان العابد الطائع الزاهد المقرب من ربه عز وجل يستغل هذا الليل، سبحان الله، في قراءة القرآن، في قيامه بالليل، في ذكره لربه، في استغفاره، في دعائه. لا يمر الليل عليه هكذا ولا تضيع منه الأوقات في هذه الأيام، إنما كان يستغل العبد الصالح هذه الأيام في طاعته لربه. وأقول: وأما النظرة الثالثة فهي نظرة الإنسان منا لتشريع ربه سبحانه وتعالى، وهذا الذي أردده لكم دائما: نحن لن نعرف الله عز وجل إلا إذا رأينا أحكامه في شرعه، وإذا رأينا إلى تشريعات ربنا تبارك وتعالى، كيف أنه سبحانه وتعالى شرع لنا تشريعا صدق الله حين قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تشريع الله سبحانه وتعالى في أيام الشتاء تختلف تماما عن تشريع الله عز وجل في أيام الصيف، فالصيف له أحكامه، والشتاء أيضا لها أحكامه، والشتاء أيضا له أحكامه. ومن ينظر إلى الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى في فصل الشتاء يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. نزلت الأمطار وامتلأت الشوارع بالطين والماء، وصلاة الجماعة فرض عين على المؤمنين، ولكن هناك مشقة للرياح الشديدة وللأمطار وللوحل وللطين، فيأتي التشريع العظيم الذي مبناه على التيسير على العباد، الذي مبناه على التخفيف على عباد الله سبحانه وتعالى. كان ابن عباس رضي الله عنه في اليوم المطير شديد المطر يأمر مؤذنه أن يقول الأذان المعروف حتى إذا وصل إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح، كان يقول: لا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن نادي في الناس وقل لهم: ألا صلوا في رحالكم. طريقة الأذان تغيرت، هنشيل حي على الصلاة حي على الفلاح ويأتي مكانها ألا صلوا في رحالكم، وفي رواية: ألا صلوا في بيوتكم. طب فين صلاة الجماعة؟ تخفيفا من الله أسقط صلاة الجماعة على الناس. بل اسمع عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وكانت الرياح شديدة والأمطار غزيرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه بعد أن ينتهي من آذان الجمعة أن ينادي في الناس ويقول: ألا صلوا في بيوتكم. صلاة الجمعة، أيوة صلاة الجمعة، لا تأتي لصلاة الجمعة إذا كان هذا هو الحال، أمطار شديدة ورياح شديدة وطين ووحل يترتب على ذلك مشقة. انظر إلى تشريع الله يسقط صلاة الجمعة التي هي فرض عين على الرجال حتى لا يترتب على ذلك مشقة عليهم، تخفيفا وتيسيرا عليهم. هنا تعرف اسم الله عز وجل الرفيق، تعرف اسم الله الرفيق، كيف أنه أسقط حقه سبحانه وتعالى من أجلك أنت، من أجلك أنت. ومن أنا حتى يشرع الله لهذا التشريع؟ أنت عبد الله الغالي الذي يشرع الله من أجلك تشريعات فيها التخفيف والتيسير عليك. بل شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أيضا في أيام الشتاء وفي أيام البرد سنة غائبة، سبحان الله، سنة غائبة عنا، هي سنة الجمع بين الصلوات، سنة الجمع بين الصلوات، كما ثبت ذلك عن ابن عباس وعمر يرفعون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرة صلى فجمع بين الصلوات في المدينة، فقال ابن عباس: فصلى من غير مطر ولا ريح ولا خوف. وكأن ابن عباس بيقول لنا أن النبي كان في الوقت اللي بتكون الدنيا فيه مطيرة والأمطار فيه غزيرة والرياح فيه شديدة، في مشاكل أن الإنسان ينزل إلى الصلاة، يشرع لنا الجمع بين الصلاة، تنزل في صلاة الظهر فقط، ثم تنزل في صلاة المغرب فقط، تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تخفيفا من الله عز وجل على عباده. سبحان الله، سبحان الله، ما هذا التخفيف الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على الناس؟ هذا التخفيف إنما أنزله الله عز وجل مراعاة لمصلحة الناس، لأن الشريعة في مبناها الأساسي الأصل الكبير الذي بنيت عليه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر كلما ضاق كلما اتسع، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى، به تتعرف على إكرام الله وعلى رفق الله سبحانه وتعالى بنا. فأسقط صلاة الجماعة وأسقط صلاة الجمعة وشرع لنا الجمع بين الصلاتين في هذه الأيام، كل هذا من باب التخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده. وشرعت لنا مسائل أيضا متعلقة بها التخفيف على عباد الله عز وجل، منها المسح على الخفين، المسح على الخفين. فالإنسان منا في وقت الشتاء بيحتاج أنه يعني صعب بقى أنه يعني يخلع هذا النعل أو يخلع هذا الجورب، الجو بارد، الجو بارد، فشرع الله عز وجل لنا المسح على الخفين، ولكن بشروط. الشرط الأول أن ترتديه على طهارة قبل أن تلبس الخف عشان تأخذ رخصة المسح على الخف، أن ترتديه أولا على طهارة، وضوء أو غسل، ثم بعد ذلك أن يكون هذا الجورب ساترا لمحل الفرد، ساترا للقدم كاملة. ثالثا أن يكون ثابتا بنفسه، إذا كان هذا فإن الله عز وجل قد أعطاك رخصة كاملة أن تمسح على هذا الجورب يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليها المسافر. هذا من باب تخفيف الله سبحانه وتعالى على عباده أيضا في هذا الوقت. بل وسبحان الله، انظر إلى عظيم فضل الله عز وجل وكرم الله سبحانه وتعالى علينا، أن في أيام البرد ومع الماء البارد يصعب على الإنسان الوضوء، لأن الماء بارد، وتجد عباد الله سبحانه وتعالى حريصين على الوضوء في أوقات الليل وقبيل الفجر في وقت يصل فيه البرد إلى ذروته. فهنا يأتي تشريع الله عز وجل، أن من فعل هذا غفر الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: والله أعلم. قال: في الكفارات والدرجات. أما الكفارات أي الأعمال التي بها يكفر الله عنك كل ما فعلت، ما اجتنبت الكبائر. أما الكفارات فإسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره أي في شدة البرد، فإسباغ الوضوء على المكاره، ثم كثرة الخطى إلى المساجد، ثم انتظار الصلاة بعد الصلاة. سبحان الله، أنت المستفيد من وراء الصلاة، ولك أن تتخيل تحملك لهذا الماء البارد، تحملك لهذا الماء البارد يغفر الله لك به ما قد كان منك، فأي كرم من هذا وأي مغفرة هذه؟ صدق الله حين قال: إن ربكم واسع المغفرة. سبحانه وتعالى، تتوضأ فيغفر لك بوضوئك. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من رجل له فراش حسن وامرأة جميلة، يعالج نفسه إلى الطهور. المية باردة ونفسه تقول له اقعد ريح نام، فهو يعالج نفسه، يقاوم نفسه، يعالج نفسه إلى الوضوء، ويعالج نفسه إلى الصلاة. فيقول الله للذين هم من وراء حجاب: أشهدكم ملائكتي أنما سألني عبدي هذا فهو له. انظر إلى ربك حين شرع لك عند نزول المطر، عند نزول المطر أن تسأل ربك ما شئت، فالدعاء عند نزول المطر لا يرد. فانظر إلى ربك، إلى ربك المجيب الذي دلك على أوقات الإجابة لتكون أنت المنتفع بهذا الدعاء، وهو غني عنا وعن عبادتنا وعن دعائنا. هذه التشريعات بها يتعرف الإنسان منا على ربه. ولكن للأسف لضيق أفق بعض الناس، تجد بعض الناس يضيقون على أنفسهم ما وسع الله عز وجل. فمثلا بعض الناس يقول لك إيه، يعني يجوز أن احنا نتوضى بالمية السخنة ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ تلاقي بعض الناس يقول لك لا لا يجوز. مين اللي قال لا يجوز؟ ابن عمر رضي الله، عمر رضي الله عنه كان يسخن له الماء ليتوضأ به، وكان ابن عمر يغتسل بالحميم أي بالماء الساخن، فهذه أيضا من الرخص التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا. من التضييقات التي يضيقها الناس على أنفسهم ظن الناس أنا مش هينفع أصلي. ليه مش هينفع أصلي؟ أصل أنا وأنا ماشي مرت على الطين، فالطين غير يعني أصاب الثياب، فما ينفعش نصلي، لأن من شروط صحة الثياب طهارة، من شروط صحة، من شروط صحة الصلاة طهارة الثياب. ومن قال أن الطين نجس؟ الطين طاهر، الماء الذي نزل من السماء طاهر. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب والتراب اللي في الشارع، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها التقى الطهوران، فين النجاسة بقى اللي تمنعك من الصلاة؟ هذا طاهر مطهر وهذا طاهر مطهر، أين النجاسة هنا؟ اللهم إلا إذا اختلطت مياه المطر مع مياه الصرف الصحي النجسة، لا ده له حكم آخر. إنما الطين طاهر لا شيء فيه، حتى وإن لطخ الثياب لا بأس أن يدخل الإنسان فيصلي، وإن كان الأفضل أنه يمسح هذا الطين أو يغسل هذا الطين، إنما وجوده ليس دليل نجاسة، بل ينبغي على الإنسان أن يصلي، أن ينظر الإنسان إلى هذا الماء أصلا الذي ينزل، الذي هو قوام الحياة وبه حياة الناس. وكم من أقوام قد لا نكون نحن منهم وقد نكون منهم في فترة من الفترات، هم يحتاجون هذا الماء الذي ينزل من السماء. فانظر إلى عظيم إكرام الله عز وجل لأهل الأرض أن ينزل هذا الماء عليهم ليكون سببا في حياتهم، لتعرف كرم الرب ورزق الرب سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، هذه الأيام لا ينبغي على المؤمن أن تمر عليه مرور الكرام، بل ينبغي عليه أن يأخذ منها العظة والعبرة والأحكام الفقهية التي تنفعه في دينه وتنفعه في الدنيا وتنفعه في آخرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن الأمور أيضا التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها مع دخول هذه الأيام، ما شرع لنا من أذكار وأدعية مباركة ينبغي على المسلم أن يأتي بها عند نزول الأمطار أو هبوب الريح أو سماع صوت الرعد. فهذه أذكار وإن كانت يسيرة إلا أنه ربما يكون فيها حماية من الله عز وجل لك. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا مع وجود كل آية من آيات الله في الكون أن يكون الإنسان فيها مرتبطا بذكره لله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا نزلت الأمطار يعلمنا الدعاء، فكان صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الأمطار يدعو الله فيقول اللهم صيبا نافعا. علم ولدك المطر بينزل، فرصة ان احنا نعلم اولادنا، يا ابني اللهم صيبا نافعا، السنة دي مش موجودة الا في الولد ده بس، ففرصة ان احنا نعلم اولادنا، ابني معايا في العربية، ابني معايا في البيت، المطر بينزل تعالوا يا اولاد نقول كده اللهم صيبا نافعا. صيبا اي مطرا، اجعله لنا نافعا يا رب العالمين، ما يكونش ضار، ما يكونش مهلك للعباد، اللهم صيبا نافعا. هذه واحدة. الأمر الثاني مما شرع لنا في وقت نزول المطر الإكثار من الدعاء العام. والله يا أخواني أعجب غاية العجب من إنسان عنده مصيبة أو عنده ملمة أو يطلب من الله شيئا، يريد من الله شيئا، ولا يسأل الله عز وجل عند نزول المطر. أيها السادة الكرام، ده وقت استجابة الدعاء.
نزل المطر اطلع البلكونة حقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مد ايديك في المطر، مد ايديك كده في المطر زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وولادك يشوفوا ده، وولادك يشوفوا منك ده، تقولهم يا ولاد النبي كان اذا نزل المطر حسر النبي عن ثوبه وتعرض للمطر ويقول حديث عهد بربي، حديث عهد بربي، حاجة جاي من عند ربنا. فنربط أولادنا بهذا الفضل من الله عز وجل. الأمر الثاني إن أخذ أولادي في البلكونة أقولهم هندعي دلوقتي يا أولادي الدعاء مستجاب، كل واحد يجهز دعوة دلوقتي عشان نطلع ندعي كلنا. أصبح الأولاد مربوطين بالله عز وجل مع هذه الأحداث. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه إذا هبت الريح كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يا رب الريح دي تكون ريح خير على المسلمين ولا تكون ريح شر أبدا. إن الإنسان منا لما يبقى قاعد مع أولاده كده ويسمع صوت الرعد، يلا يا أولاد احنا تعلمنا عن الصحابة أنهم كانوا إذا سمعوا صوت الرعد يقولون سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يلا يا أولاد ده الكون كله دلوقتي شغال ذكر لله، الكون كله الآن شغال ذكر لله سبحانه وتعالى. فيربط النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأوراد وأذكار مع هذه المواقف التي تحدث في هذا الفصل، التي تحدث في هذا الفصل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته إن في عبادة عظيمة اسمها صلاة الاستسقاء، وبعض الناس يظن إن صلاة الاستسقاء دي يعني في وقت الجدب وحسب، لا في وقت الجدب وفي وقت المطر. فلقد جاء رجل أعرابي إلى رسول الله وهو يخطب يا رسول الله ادعو الله لنا، الجدب شديد والدواب بتموت وإحنا بنموت وبنهلك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى. قال فما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى امتلأت السماء بالغيم وأمطرت، وظلت السماء تمطر أسبوعا كاملا. جمعة اللي بعدها جاي جري للنبي يقول يا رسول الله الحانة، يعني الأمطار خلاص غرقتنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء بعدما صلى أيضا وقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام وعلى الضراب وعلى رؤوس الجبال، تبقى الأمطار بعيدة عنا حتى لا تهلك الناس. فتوقف المطر. هذا فيه أولا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة دعاء الله عز وجل له في الموقفين. وفي الأمر الثاني إن في حالة وجود الجدب أو في حالة وجود الأمطار الغزيرة يشرع لنا نفزع إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الأيام بالذات يا أحباب الكرام، احنا كنت لسه بتكلم مع حد من أهل الخير قبل اليومين بتوع المطر اللي فاتوا دول، بقول له شهر عشرة خلص ولحد دلوقتي مفيش أمطار، بقول له لحد دلوقتي احنا خلاص شهر عشرة بينتهي والحر لسه شديد، الشتاء لسه ما جاش، أين الأرزاق في الوقت ده من الأمطار والكلام ده؟ يجب كل واحد فينا يبقى مركز بقى وشايف. أصل واحد يجي يقول لك إيه أصل في تقلب في المناخ في الكون، أصل مش عارف علشان إيه اللي بيحصل. يا سادة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الموضوع منتهي، إن في ذنوب وقع فيها أهل الأرض حرموا بسببها خير السماء، حرموا بخيرها خير السماء. علشان كده النبي علمنا في علامات الساعة في آخر الزمان إن السماء تحبس ثلث مائها بسبب الفساد اللي انتشر في الأرض، ثم تحبس السماء ثلث مائها في السنة الثانية، ثم تحبس السماء ماءها كله، كل الماء خلاص اللي في السماء خلاص ما فيش أمطار أصلا، وعندها يظهر الدجال. فنظرا لشدة الفساد مفيش أمطار. طب حتى إذا قتل الدجال وحكمت الأرض بشرع الله عز وجل، حكمت الأرض بشرع الله عز وجل، سواء في فترة حكم عيسى عليه الصلاة والسلام أو نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده المهدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنزل السماء ماءها وتخرج الأرض خيرها حتى يجتمع الناس الفئام من الناس، مجموعة من الناس على قطف عنب لا يستطيعون أن يعني ينهوه، ويستظل الناس بقحف الرمان، ورقة الرمان يتغطى الناس تحتها من الشمس، تخرج الأرض بركتها. ليه؟ حكمت الأرض بالشريعة. في قصور عند الناس في طاعة الله عز وجل، فبقدر هذا القصور وبقدر التجرع على الله نحرم هذا الخير. وإن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه، أو ممكن تكون في تقلبات في المناخ على وجه الأرض كلها، الأسباب والكلام ده، بس ردوا الأفعال وردوا الأحوال في هذا الكون لله سبحانه وتعالى. حبيبي الكرام، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لينا أولا أبواب الأذكار، أبواب الدعاء، التفكر في الله سبحانه وتعالى وتشريعات الله في هذا الوقت، التفكر في الآيات كيف أن الله أهلك بها أقوامه وأنجى بها آخرين، التفكر بارتباط هذه الآيات بالآخرة، ثم من بعد ذلك التفكر والتدبر في حال الذنب وكيف أنه يحرم الإنسان هذا الخير. لو تأمل الإنسان في هذا الفصل بهذه الصورة والله سيخرج بقلب غير القلب اللي دخل به أصلا. اللي احنا محتاجينه، اللي احنا محتاجينه مع هذه الأحداث، ما يبقاش الأصل عندنا كوميكس كده لواحد نازل ينقص حد. ما هو للأسف ده اللي بيحصل في مجتمعنا، مقرباص غرقان في نفق، واحد قلع هدومه واخد عوامة رايح ينقص سواق المقرباص، فيصبح الراجل ده سخرية المجتمع مع انه كان رايح يعمل أمر شريف وأمر نبيل. بدل ما الإنسان منا يتذكر مثل هذه الأحداث ليأخذ منها العظة والعبرة، لا إحنا قلبناها بقى ضحك ونكت والكلام ده، ده ما ينفعش. وأما الأمر الأخير وأختم به خطبتي، فنوصي المسؤولين بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، في هذه الأيام، أوصي الكل أن يبذل أقصى ما عنده لأنه مسؤول أمام الله. نقول لبتوع الكهرباء بعد إذنكم حال الطوارئ مرفوع عندكم، شوفوا العواميد، أنا معدي جنب مدرسة والعمود عمال فيش فيه شرز كهرباء، نقول لهم اتقوا الله وحافظوا على أولادنا وحافظوا على المسلمين، نقول لهم انزلوا واجتهدوا وشوفوا الأخطاء دي علشان لا ننتظر إن في كارثة تحصل، حد يموت ولا حد يجيله ماس كهرباء يحصل تبقى كارثة وبعد كده تبقى نقول مش عارف إيه. وعايز أقول لبتوع الحي، اتقوا الله سبحانه وتعالى، شوفوا المية اللي في الشوارع، ده من الواجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليكم، اجتهدوا علشان لا تحدث كارثة وتكونوا انتوا اللي شايلين قدام ربنا سبحانه وتعالى. هذا الكلام يبقى موجود لكل مسؤول في البلد، انه سيسأل امام الله سبحانه وتعالى عن تيسير حركة الناس، عن تيسير امور الناس. وعايز اقول امر اخير لكل اهل الخير ولكل اصحاب الاموال، الأيام ده فرصة عظيمة جدا للقرب من الله سبحانه وتعالى، فرصة عظيمة أن الإنسان يراجع عندنا بيته تاني، هدوم الشتاء بتاعتك ممكن يكون في حد محتاجها لو أنت مش محتاجها، نراجع نفسنا تاني، عندنا بطانية زيادة، عندنا الحف زيادة، نجمع الحاجات دي في ناس تحتاج ده. احنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الجمعة القادمة إذا ربنا أحيانا هنعلن عن حملة التجميع ده كله علشان توصل لناس محتاجة، توصل ناس محتاجة. فرصة ان صاحب المال الان انه يضع المال في يعني في حاجة الناس، في بطانية او في الحاف او في ملابس تصل للفقير، تصل للفقير، دي فرصة عظيمة جدا لنا هذه الايام. احنا ان شاء الله بنجهز الان لحملة كبيرة لتجميع البطاطين والتجميع الثياب القديمة، بس انا لن اعلن عنها الا الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، بعد ما تكون الامور كلها انتهت وترتبت نعلن عنها الاسبوع القادم ان شاء الله. وبهذا نخرج من الفصل ده وإحنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما بين أعمال خير وما بين بذل بالأبدان وبين تفكر بالقلوب، فيخرج إنسان من هذا من هذه الأيام بفضل الله وقد اقترب من الله عز وجل خطوة. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعلمنا وإياكم ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من يسعون القول فتعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا معيونا ولا محسودا ولا مسحورا ولا مبتلا إلا خففت عنه ورفعت عنه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.